الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني من كتاب رفع الاشتباه عن معنى الإله للمعلم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وإيضاح أن هذه الآيات تصرح بأن إرسال الرسل إلى قومهم كان لدعوتهم إلى أن يعبدوا الله ويذروا عبادة غيره، وإجابة الرسل معناها قبول ما أرسلوا به. ولما جعلت الشهادة إعلانا بقبول ما أرسل به الرسل كانت متضمنة التزام الشاهد أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث جبريل عليه السلام المشهور أنه من حديث عمر، لكن حديث عمر انفرد به مسلم، حديث أبي هريرة اتفق عليه البخاري ومسلم. إذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به. وفي صحيح مسلم حديث عمر في هذه القصة: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال في الفتح: ولما عبر الراوي بالعبادة احتاج أن يوضحها بقوله: ولا تشرك به شيئا، ولم يحتج إليها في رواية عمر لاستلزامها لذلك. يعني في حديث أبي هريرة قال: الإسلام أن تعبد الله، ولم يكتفي بهذا حتى أضاف إليه: ولا تشرك به شيئا. أما في حديث أبي عمر قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، ولم يقل: ولا تشرك به شيئا، لأن لفظ تشهد أن لا إله إلا الله يستلزم عدم الشرك به. قال: في الصحيحين أيضا حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس، وفيه أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد في القصة: أمركم بأربع، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فيعلم بما تقدم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون اتحاد معنى شهادة أن لا إله إلا الله ومعنى التزام عبادة الله وعدم الشرك به، وهو المطلوب، والله أعلم. هذا ومن تدبر تبين له أن الشروط السابقة وهي الاعتراف والتصديق والتسليم والرضا إنما هي بمثابة الوسيلة للالتزام، وكأنه المقصود، بل لو قيل بأن جانب الالتزام هو المغلب في شهادة أن لا إله إلا الله لما كان بعيدا بدلالة الاكتفاء بها من المشرك المحارب، وإن لم يسمع شيئا من البراهين المبطلة للشرك. نستطيع أن نقول أن الالتزام بها معناه الإخلاص فيها، المحبة لها، القبول لها، الانقياد لها، الصدق فيها. يعني كلمة الالتزام شاملة للشروط السبعة أو الثمانية التي ذكرها أهل العلم. كما يقولون في الإيمان هو الإقرار، يعني كلمة الإقرار تشمل التصديق والانقياد. قال في حديث أسامة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبحنا القوم فهزمناهم، قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، قال: فكف عنه الأنصار فطعنته برمحي حتى قتلته، قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت: يا رسول الله، إنما كان متعودا. قال: أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. اتفقنا عليه. وفي حديث المقداد رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن لقيت كافرا فاقتتلنا، فضرب يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ بشجرة وقال: أسلمت لله، أقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: يا رسول الله، فإنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها، أقتله؟ قال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني معصوم الدم، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، أي في الدم. والحديث متفق عليه. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا، فجعل خالد يقتل ويأسر. الحديث في آخره: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. خرجه البخاري. وفي حديث أنس رضي الله عنه: فجاء أبو طلحة فخطب أم سليم وهي أم أنس، فكلمها في ذلك فقالت: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ كافر، وأنا امرأة مسلمة، لا يصلح لي أن أتزوجك. فذكر الحديث وفيه: فانطلق أبو طلحة يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، فلما رآه قال: جاءكم أبو طلحة، غرة الإسلام بين عينيه. الحديث. خرجه أبو داود الطيارسي. بل قال الله تعالى: تقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. فهؤلاء شهدوا أن لا إله إلا الله على سبيل الالتزام، وقبلت منهم مع شهادة الله تعالى عليهم بأنه لم يدخل الإيمان في قلوبهم، وبذلك انتفى صدق الاعتراف وانتفى التصديق وانتفى الرضا الحقيقي، فلم يبق إلا الالتزام فتدبر. يعني هذه الآية بعضهم يقول المراد قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي استسلمنا ولم يقع منكم بعد الانقياد التام، وإلا لا يتم إيمان إلا بإسلام، لا يتم إيمان إلا بإسلام، ولا يكون الإنسان مسلما إلا مع إيمانه. لكن المراد هنا الإيمان الممدوح، هم أرادوا أن يزكوا أنفسهم بقولهم آمنا، فقال ولكن قولوا أسلمنا أي استسلمنا، وبعد ذلك يظهر منهم الانقياد من يخالف ذلك فيحكم على كل بحسبه. وقد قال العلماء إن لما النافية تشعر بأن المنفي سيقع بعده، وعلى هذا ففي الآية وعد من الله عز وجل لهؤلاء القوم بأنه سيدخل الإيمان في قلوبهم، وقد وعدهم صريحا بقوله وإن تطيعوا الله ورسوله الآية، فيعلم من هذا أن هؤلاء لم يكونوا من المنافقين، فإن الله تعالى وعد هؤلاء بما سمعت، ووعد المنافقين بأن يضلهم ويزيدهم مرضا ورجسا. والفرق بين الفريقين أن المنافقين التزموا بألسنتهم وكانوا ينقضونه في السر بالتكذيب والطعن والعدوان والسعي بالفساد وكيد الإسلام وأهله، وأما هؤلاء الأعراب فإنهم التزموا ووفوا بما التزموه، وإن لم يكن قد دخل الإيمان في قلوبهم فتدبر. ثم رأيت الإمام الشافعي رحمه الله قد ألم بهذه في كتابه إبطال الاستحسان، قال: ثم أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على قوم يظهرون الإسلام ويصرون غيره، فقال النبي: قالت الأعراب آمنا. قال الشافعي: أسلمنا يعني أسلمنا بالقول بالإيمان مخافة القتل والسباء. ثم أخبر أنه يجزيهم إن أطاعوه الله ورسوله، إن أطاعوا الله ورسوله يعني نحدث طاعة الله ورسوله. وقال له في المنافقين وهم صنف ثالث: إذا جاءك المنافقون. محل الشاهد قوله في المنافقين وهم قسم ثاني. والمقصود أن الأحكام الدنيوية بنيت على الالتزام وحده، ولو ممن علم أنه لم يؤمن قلبه. وبهذا يعلم أن ما جاء في بعض روايات حديث أسامة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا، ليس المراد منه آمن قلبه أم لا، بل المراد والله أعلم التزام الإسلام بقلبه كما التزمه بلسانه أم لا، لأن حرمة القتل لا تتوقف على الإيمان بالقلب كما سمعت. وقال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله والله ولهم عذاب عظيم. استثناؤه من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يدل على أن المستثنى منه وهو قوله من كفر بالله من بعد إيمانه يعم من تظاهر بالكفر وإن لم يكفر قلبه، وإنما استثنى من تظاهر بالكفر مكرها، وعلى هذا فقوله من شرح بالكفر صدرا يعم من تظاهر به مختارا غير مكره، وإن لم يكفر بقلبه فإن تظاهره بالكفر مختارا كاف في شرح الصدر بالكفر، وذلك أنه بتظاهره بالكفر قد نقض التزامه. وظاهر الآية أن المكره إذا كفر وقلبه مطمئن بالإيمان قد كفر بعد إيمانه، ولكن لما كان معذورا وقلبه مطمئن بالإيمان عذره الله تعالى، فالعذر مبني على الأمرين معا: الإكراه واطمئنان القلب بالإيمان، فلا يكفي أحدهما والله أعلم. المهم لما جاء رحمه الله بكلمة الالتزام هنا الالتزام الإسلام، أراد أن يقرر أن الالتزام للإسلام يتضمن شرط لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله والالتزام بها يتضمن الإسلام والانقياد، وتلك الشروط التي يذكرها أهل العلم مفصلة هي داخلة تحت هذه الكلمة، لأن الإنسان ما يلتزم بشيء لا سيما بهذه الكلمة إلا مع محبته، مع صدقه، مع إقراره، مع إخلاصه، مع انقياده. مع البعد والمناقضة لما سواها إلى غير ذلك. قال رحمه الله: ويشهد لهذا قوله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. أخرج البخاري عن ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السام فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة، يعني حتى وإن قالوا لا إله إلا الله بألسنتهم إلا أنه لم يقع منهم الالتزام. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا أنه تلا: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان قال كنت أنا وأمي من عذر الله. أخرجه البخاري. نعم. وهذا الأثر الثاني يدل أن ابن عباس لم يرد بالأثر الأول أن الآية خاصة بمن كان يكثر السواد في الحرب، بل تعم المتخلفين عن الهجرة. وجاء عن بعض السلف أن هؤلاء المتخلفين غير المعذورين كفروا بعد إيمانهم، واستبعده بعض المتأخرين ظنا أنه لم يقع منهم إلا التخلف عن الهجرة. والذي تدل عليه الآثار أن المتخلفين كانوا يكرهون على الكفر، وعلى هذا فمكث من مكث منهم مع استطاعته الهجرة وعلمه أنه إن لم يهاجر أكره على الكفر ضرب من الاختيار، فلذلك والله أعلم لم يعذروا. سبحان الله. الآن أخواننا الذين في المناطق الشمالية، يعني أحدهم يبقى يتجرع ما يراه من سب الأصحاب ومن مخالفة العقيدة، وباستطاعته أن يسافر، باستطاعته أن يخرج، باستطاعته أن يفر بدينه، لكن يبقى راضيا بالاستضعاف. حتى ربما ضيعوا الجمع لأن ما هناك مساجد يصلون فيها. فالإنسان ينبغي له أن يفر بدينه. لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، إن لم يرد الهجرة على أمل الرجوع يخرج من باب طلب العلم، باب طلب المعاش، من باب الفرار بالدين، يفتح الله عليه في رزقه في شأنه. ثم رأيت في سنن البيهقي ما لفظه، قال الله جل ثناؤه: في الذي يفتن عن دينه قدر على الهجرة فلم يهاجر حتى توفي، إن الذين توفاهم الملائكة. وهذا صريح فيما ظهر لي ولله الحمد. هذا وقوله تعالى: في الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، فيه دلالة على أن من أكره منهم على الكفر فتظاهر به فقد أساء وإن كان معفوا عنه، أي والله أعلم، لأنه كان الأولى لهم أن يصبروا على العذاب أو القتل ولا يتظاهروا بالكفر. وقد كان جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤذن لهم بالهجرة يعذبون فصبر أكثرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار وأبيه وأمه وهم يعذبون: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. أخرجه الحاكم وله طرق يثبت بها. ومما يدل على الالتزام قوله جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إلى قوله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن، إلى قوله: فبايعهن، يعني والله أعلم، فبايعهن على ذلك عند قدومهن من دار الكفر، على أن هذه المبايعة كانت غير خاصة بهن. ففي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أحد النقباء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا الحديث كما في بيعة النساء، يعني ما في الآية بايعهم عليه. وجاء نحوه عن جرير بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهذه المبايعة كالتفسير للشهادتين وبعض ما يتعلق بهما. ولذلك والله أعلم ترك أئمة الصحابة من بعدهم مبايعة من يسلم مثل المبايعة المذكورة اكتفاء بالشهادتين، وبأن معناهما ما يتعلق به قد اشتهر بين الناس. وقال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل أن لا تعبدون إلا الله بالوالدين إحسانا، فأخذ الميثاق منهم لا يعبدون إلا الله على وجه الالتزام، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ومما يوضح اشتراط الالتزام أن الكافر لو قال أنا أعلم أن دين الإسلام حق ولكن لا أدع ديني، أو قال أنا أعلم أن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حق ولكني لا أحب الدخول في الإسلام، أو قال أنا لا أدع ديني أبدا مع أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنه لا يصير بشيء من ذلك مسلما، ولا تلزمه أحكام الإسلام. وقد وردت في معنى هذا آثار كثيرة، منها قصة أبي طالب، ومنها قصة ابن سوريا يهودي كان من أعلم الناس، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أسمع بأذني ونحو ذلك، لم يسلم. وغيرهم من اليهود كانوا يعترفون ولكنهم أبوا الدخول في الإسلام، فلم يعد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اعترافهم إسلاما ولا تمسكهم بعد بدينهم ردة. ومنها قصة هرقل والأعشى ميمون وغير ذلك. هرقل يقول فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وكنت أعلم أنه خارج الحديث. وقد أطلت في بيان هذا الشرط لأنني لم أره مشروحا فيما وقفت عليه، هذا الذي أشرت إليكم به أنه جاء به كالمشير إلى الشروط السبعة الثمانية. قال ثم رأيت صاحب الهدي، يقصد ابن القيم، ذكر قصة وقعت لبعض النصارى في العهد النبوي، ثم قال وفيها أن إقرار الكاهن الكتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نبي لا يدخله في الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته، فإذا تمسك بدينه بعد هذا الإقرار لا يكون ردة منه. ونظير هذا قول الحبرين له وقد سألاه عن ثلاث مسائل، فلما أجابهما قال أنا أشهد أنك نبي، قال فما يمنعكما من اتباعي؟ قال نخاف أن تقتلنا اليهود. ولم يلزمهما بذلك الإسلام. ونظير ذلك شهادة عمه أبي طالب له بأنه صادق وأن دينه من خير أديان البرية دينا، ولم تدخله هذه الشهادة في الإسلام. ومن تأمل ما في السير، ومن ذلك يا أخوة الآن كثير من الناس يعرف السنة، يعرف السنة ودعوة أهل السنة أنها حقة، لكنه لم يلتزم بها، إما مع التبليغيين، وإما مع الأخوة المسلمين، وإما مع الصوفيين، وإما مع الشيعة، وإما مع غير ذلك. هذا يعني يحكم عليه بعمله، يحكم عليه بعمله. قد أشار إلى هذا المقبلي ونقله عنه والألباني رحمه الله في الصحيحة أن هذا يقال له حكم الابتداع، بمعنى أنه يعامل معاملة المبتدعة، يعامل معاملة المبتدعة. ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه صادق، فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام، علم أن الإسلام أمر وراء ذلك، وأنه ليس هو المعرفة فقط، ولا المعرفة والإقرار فقط، بل المعرفة والإقرار والإنقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا. لكن كلمة الإقرار تدل على الإنقياد، فيكون يعني هذا من باب التفصيل. وبعد ذلك رأيت في حاشية عبد الحكيم على شرح المواقف ما لفظه من حصل له تصديق بلا اختيار إذا التزم العمل بموجبه يكون إيمانا اتفاقا، ولو صدق النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى معجزاته اختيارا ولم يلتزم العمل بموجبه بل عانده فهو كافر اتفاقا، فعلم أن المعتبر في الإيمان الشرعي هو الاختيار في التزام موجب التصديق لا في نفسه، وهذا هو التسليم الذي اعتبره بعض الفضلاء أمرا زائدا على التصديق. وإذ قد تبين أن من شرط الاعتداد بشهادة أن لا إله إلا الله أن تقع على وجه الالتزام، فمن الواضح أنه لابد من معرفة معناها كسائر سياق العقود التي يلتزم بها المكلف ما لم يكن ملتزما له قبل. ثم إذا وقعت كلمة الشهادة مستكملة للشروط، فشرط استمرار حكمها أن لا يحدث من صاحبها ما يخل بموجبها، يعني ما يرتكب أعمال تؤدي إلى ردته. وهذا هو المقصود الحقيقي والثمرة المطلوبة. ولذلك وقع الاتفاق على أن السجود للصنم أو الشمس أو نحوهما ردة تخرج من الإسلام إلا المكره بشرط. يعني لو جاء واحد يسجد للصنم يقول لك أنا ما أنوي تعظيم الصنم، أنا ما نويت، أنا ما قصدت، كيف ما قصدت التعظيم وأنت قد سجدت لغير الله؟ لا يعذر إلا المكره مع اطمئنان قلبه بالإيمان. أما يذهب يطوف بالقابر أو يذبح للقابر أو يقول مثلا أنا مستهزئ، أنا إنما موافق لقومي، هذا ما ينفع. الكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد أو بأحدهما أو بأحدها. ولذلك وقع الاتفاق على أن السجود للصنم أو الشمس أو نحوهما ردة تخرج من الإسلام إلا المكره بشرط، ولم يشترط في الحكم بردة الساجد للصنم أو الشمس أن يسمي ما سجد له إلها أو يسمي سجوده عبادة، بل لو كان حال السجود ما معلنا بثباته على شهادة لا إله إلا الله، وكانت هنا قرينة تدل أن سجوده إنما كان لغرض عارض، كأن جعل له مال عظيم على السجود فسجد، لم يفده ذلك ظاهرا ولا باطنا. والسر في ذلك أن سبب الكفر هنا ليس محصورا فيما يدل عليه السجود من الاعتقاد في الشمس، بل له وجه آخر، وهو الإقدام على ما علم أنه في حكم الشرع كفر، فالإقدام عليه بغير إكراه دليل واضح على رضاه بأن يكون كافرا، وسيأتي لهذا مزيد إن شاء الله. وإذا علمت أن المقصود الحقيقي هو الاستمرار على مقتضى الشهادة حتى لا يقع من الشهادة ما ينقضها، علمت أنه لابد من معرفة معناها، إذ من لا يعرف معناها لا يؤمن عليه أن يقع فيما ينقضها، وهذا بغاية الوضوح. إلى هنا بارك الله.